لكن الآن هذا يقول مسلم البخاري وبيعنه خمسة
خمسة معاد الترمذي معاد الترمذي معاد ابن ماجه معاد ابن ماجه وعاش يعني قريبا من المئة أو زاد على المئة وكانت وفاته قيل سنة 92 أو 93 رضي الله تعالى عنه وارضاه إنه قد جاوز المئة تقريبا. ومن المعلوم أنه كان قبل الهجرة عمره 10 سنوات وتوفي سنة 92 أو 93 إذن يعني فوق المئة بقليل فوق المئة بقليل. وقد كثر ماله وولده بدعوة الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وهو من المكثرين من الصحابة وهو أحد السبعة الذين عرفوا بكثرة الحديث والذين ذكرهم السيوطي في الألفية كقوله والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي فهو أحد السبعة الذين رووا الكثير من حديث رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
قال الرخصة في السواك بالعشي بالصائم. وقال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة.
ثم أورد النسائي رحمة الله عليه هذه الترجمة في باب الرخصة بالسواك في العشي للصائم. باب الرخصة بالسواك في العشي للصائم يعني آخر النهار يعني بعد الزواج لأن بعد الزوال اختلف فيه العلماء منهم من قال بأنه لا يستاك بعد الزوال ومنهم من قال بأنه يستاك والذين قالوا بأنه لا يستاك استدلوا بأحاديث ضعيفة واستدلوا أيضا بالفهم من حديث صحيح وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك لا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك والخلوف هو الرائحة التي تنبعث مع منه من الفم مع بعد طول المكث من كون الإنسان ما أكل ينبعث من معدته روائح وأبخرة تكون غير حسنة. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لخلوف من الصائم أطيب عند الله قالوا وهذا يذهب الخلوف لأنه إذا استاك يذهب الخلوف إذن لا يستاك. وبعض العلماء يقول إنه يستاك ويستدل على هذا بالحديث الذي معنا ويقول صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. والنسائي رحمه الله عقد هذه الترجمة وليس في ذكر صيام الحديث ما في ذكر صيام وإنما في ذكر صلاة لكن لما كان السواك مرغبا فيه عند كل صلاة ومن الصلوات صلاة العصر التي تقع في العشي وبعد الزوال فهي داخلة تحت هذا الحديث إذن بعمومه يدل على أن الصائم يستاك في المساء يدل على أن الصائم يستاك في المساء وأنه لا بأس به وأنه لا مانع منه. وعموم قوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ومن بين الصلوات صلاة العصر التي تقع في آخر النهار فهي داخلة تحت هذا الحديث إذن هذا يدل على مشروعية وعلى جواز الاستياك للصائم في العشي أي في آخر النهار وأنه لا مانع منه والدلالة واضحة. وهذا من الاستدلال الدقيق ومن الفهم الدقيق لأن ما في ذكر الصيام، الحديث ما جاء في ذكر الصيام، وإنما فيه حث على السواك عند كل صلاة. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. ومن بين الصلوات صلاة العصر، من بين الصلوات صلاة العصر فهي داخلة تحت هذا الحديث. ومن المعلوم أن الإنسان يكون في بعض الأيام قائما فهو داخل، فهذه الحالة داخلة تحت هذا العموم، إذا لا بأس ولا مانع من الاستياك للصائم في العشي.
تقرأ الحديث؟
هذا
الحديث ليش نادي؟
قال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه
قال لولا أن شق على أمتي لأمرتهم بالسواك،
قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة.
كما قلت هذه الترجمة هي استنباطها من الحديث دقيق، وهو يدل على فقه هذا الرجل وعلى دقة فهمه وحسن استنباطه. وقد أشار إلى هذا السندي في حاشيته، وأن يعني هذا يعني فيه دقة فهم وحسن استنباط. وهذا الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، يدل على قاعدة من قواعد وصول الفقه، وهو أن الأمر الأصل فيه أن يكون للوجوب، الأصل في الأوامر أن تكون للوجوب، ولا تكون لغير الوجوب إلا لقرينة ولصارف يصرفها عن الوجوب. وهذا الحديث يدل على هذه القاعدة الأصولية، وهي أن الأمر يقتضي الوجوب، الأمر عند الإطلاق يقتضي الوجوب ويصار إلى غير وجوب لقرينة أو صارف يصرف عن ذلك. ووجه الاستدلال على هذه القاعدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وقد أمرهم بالسواك ورغبهم في السواك. إذن المقصود من ذلك أمر الإيجاب، هذا هو الذي ما حصل. أما أمر الاستحباب فهو موجود، أمر الاستحباب فهو موجود. فإذا قوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم يعني أمر إيجاب، إذن الأمر يقتضي الوجوب، الأمر يقتضي الوجوب، لأنه لو كان المقصود به الاستحباب ما أنيط بالمشقة وما أنيط الامتناع منه المشقة، وقد جاء الأمر به وقد جاء فعله، والمستحب ليس فيه مشقة لأنه جائز الترك، الإنسان إذا ترك ما عليه شيء، لكن الذي فيه مشقة هو الوجوب. فإذا قوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك يدل على هذه القاعدة، وهو من أوضح الأدلة الدالة عليها، وهو أن الأمر يقتضي الوجوب، أن الأمر عند الإطلاق يقتضي الوجوب، لأن الأمر بالسواك أمر استحباب موجود والرسول صلى الله عليه وسلم فعله، وهو القدوة والأسوة وأرشد إليه، بل وقد جاء الحث عليه في قوله السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، وجاء قد أكثرت عليكم في السواك، وجاء أحاديث كثيرة تدل على الترغيب في السواك. إذن الاستحباب موجود، ما حصل امتناعا عنه، وإنما الامتناع عن الإيجاب، الامتناع عن الإيجاب. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم يعني أمر إيجاب، وهذا يدلنا على تأكيد استحبابه وعلى الترغيب فيه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما منعه من الإيجاب له إلا خشية المشقة. إذن هذا يدل على الترغيب فيه وعلى الحث عليه، لكن يدل على أنه غير واجب، يدل على أنه غير واجب. ثم الحديث يدل على شفقة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم على أمته، وكونه يعز عليه أي شيء فيه عنتها ومشقتها، كما قال الله عز وجل عنه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن رحمته وشفقته على أمته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه أنه لم يأمرها بالسواك أمر إيجاب عند كل صلاة خشية المشقة التي تحصل لها بذلك، وهو من أدلة شفقته على أمته وكونه يشق عليه كل ما فيه عنة لها ومشقة عليها، فصلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقد جاء ذلك في أحاديث كثيرة، ومن ذلك قضية صلاة الليل لما صلى بالناس في رمضان لما خرج من حجرته وصلى، وصلى الناس بصلاته في اليوم في الليلة الثانية تتابعوا وزادوا، فلما رأهم كثروا ما خرج من منزله وجعلوا ينتظرونه، وأخبرهم بأنه قد علم مكانه ولكنه خشي أن يفرض عليهم فلم يفعل ذلك، وكل ذلك من حرصه وشفقته على أمته. وكذلك نهيهم عن الوصال، قالوا إنك تواصل، قال إني لست كهيئتكم، كل هذا من حرصه على أمته وشفقته عليها. وأحاديث كثيرة جدا الدالة على هذا الخلق الكريم من النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. لولا أن أشق على أمتي، والأمة أمتان، أمة إجابة وأمة دعوة، فأمة الدعوة كل الثقلين الجن والإنس من حين بعث إلى قيام الساعة، هذه أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة الدعوة، أي الدعوة موجهة إلى كل إنسي وجني من حين بعث رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة، هذه أمة دعوة. أما أمة الإجابة فهم الذين وفقهم الله تعالى لإجابة هذه الدعوة والدخول في الدين الحنيف والدخول في طاعة الله وطاعة رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ومن المعلوم أن الذين يقومون بفعل الأوامر وامتثال الأوامر إنما هم المسلمون، وهم أمة الإجابة الذين أجابوا الدعوة، لكن لا يعني هذا أن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة، فهم مخاطبون بالفروع والأصول، وهي مسألة أصولية. هل الكفار مخاطبون بأصول الشريعة فقط، أو أنهم مخاطبون بأصولها وفروعها؟ وأصح الأقوال أنهم مخاطبون بالأصول والفروع، لكن الفروع لا تصح منهم إلا إذا سبقتها الأصول، وهم مؤاخذون على ترك الفروع والأصول ومعاقبون على ترك الفروع والأصول، ولو أتوا بالفروع دون الأصول لكانت مردودة عليهم، كما قال الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وعائشة رضي الله عنها وأرضاها لما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابن جدعان وكان يقري الضيف ويكثر الإحسان هل ذلك نافعه، قال لا، إنه لم يقر يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. ومن المعلوم أن الأعمال الحسنة لا تفيد الإنسان يوم القيامة، لا تفيد الكافر يوم القيامة، لكن يستفيد منها في الدنيا، يستفيد منها في الدنيا بأن تعجل له طيباته في الحياة الدنيا، وينال نصيبه منها، وإذا انتهى من هذه الحياة لا يجد إلا النار. ولهذا جاء في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، الدنيا هي جنة الكافر، لأنه لا يعرف اللذة ولا يعرف المتعة إلا من الحياة الدنيا، وإذا مات ليس عنده إلا النار والعياذ بالله. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. والإسناد هو قتيبة بن سعيد شيخ النسائي, قتيبة بن سعيد هو شيخ أصحاب الكتب الستة كما ذكرت ذلك من قبل, هو عنه الجميع وهو شيخ لهم جميعا, وهو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي البغلاني, وهو من الثقات الحفاظ, وهو يروي عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة وأحد الأئمة الأربعة المشهورين, وهو الإسناد الذي يكون من طريقه عن نافع عن ابن عمر يقول فيه البخاري إنه أصح الأسانيد على الإطلاق, أصح الأسانيد على الإطلاق مالك عن نافع عن ابن عمر, مالك عن نافع عن ابن عمر, وأصح الأسانيد عند البخاري مالك عن نافع عن ابن عمر, فهو إمام من أئمة المسلمين, وهو الذي كان في هذه المدينة المباركة, وهو ويلقب بأبي عبد الله. وبالمناسبة فإن الأئمة الثلاثة كلهم يقال له أبو عبد الله, مالك والشافعي وأحمد كل منهم كنيته أبو عبد الله, فمن الأئمة الأربعة كل واحد منهم يكنى بهذه الكنية وهو أبو عبد الله, بعده أبو الزناد ثم أبو الزناد. وأبو الزناد هذا قيل إنه لقب على هيئة الكنية وعلى صيغة الكنية, واسمه صاحب اللقب عبد الرحمن عبد الله بن ذكوان, عبد الرحمن عبد الله بن ذكوان, وكنيته أبو عبد الرحمن, كنيته أبو عبد الرحمن. وأبو الزناد هو لقب على صيغة الكنية وعلى صفة الكنية, وهو من الثقات ويروي عن الأعرج, يروي عن الأعرج, والأعرج لقب, واسم صاحب اللقب عبد الرحمن بن هرمز, عبد الرحمن بن هرمز, وهو أيضا كذلك من رجال أصحاب الكتب الستة, وهو من الثقات الأثبات, وهو ممن اشتهر بلقبه ويأتي أحيانا باللقب وأحيانا بالاسم. ومن المعلوم أن معرفة الألقاب مهمة لطالب العلم, وفائدتها أنه إذا وجد الحديث جاء من طريقين, مرة باسم الأعرج, مرة بلقب الأعرج, ومرة باسم عبد الرحمن بن هرمز, لا يظن أن هذا غير هذا, وإنما يعرف أن هذا هو هذا, لكنه مرة يأتي بالاسم ومرة يأتي باللقب. وأبو هريرة, وبعده أبو هريرة رضي الله عنه, وهو أحد الصحابة المكثرين, بل هو أكثر الصحابة حديثا, وقد مر في صحيح رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم,
لولا نشقى على أمتي لأمرت المسواك عند كل وضوء, كيف المسلم على هذا؟ يعني الشكل المقصود عند كل صلاة, هل عند
لا لا عند كل صلاة, يعني عند الدخول فيها. وفائدة الاستواك عند كل صلاة لأن كل إنسان يعني يكون طيب الفم, طيب رائحته, وهو يناجي الله عز وجل. وقيل إنه عند كل صلاة سواء كانت فريضة أو نافلة, إذا كانت النافلة يبتدأ بها, أما إذا كانت النوافل المتصلة فلا يحتاج الأمر إلى تكرار السواك بين كل ركعتين, وإنما يكون عند ابتداء الصلوات سواء كانت فريضة أو نافلة. قيل وحكمته أن الإنسان يكون طيب الرائحة وهو يتلو القرآن ويقرأ القرآن في صلاته, وهو يناجي الله عز وجل في صلاته, فيكون على هيئة حسنة وعلى هيئة طيبة. كما هو معلوم السواك جاء في مواضع كثيرة، بل الترجمة التي بعد هذا أنه يعني في كل حين، يعني ليس له وقت معين، وإنما الإنسان يتسوك يعني كيف شاء وليس مقيدا في وقت معلوم، لكن ما جاء في تحديده في مواضع فإنه يتأكد في المواضع التي يحدد فيها.
قال السواك في كل حين. وقال أخبرنا علي بن خسرم قال حدثنا عيسى وهو ابن يونس عن مسعر عن المقدام وهو ابن شريح عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قلت لعائشة رضي الله عنها بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت بالسواك.
ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي باب السواك في كل حين. باب السواك في كل حين يعني أنه ليس له وقت محدد، لا، أو أنه يمنع في بعض الأوقات، يمنع في بعض الأوقات، وإنما السواك في كل حين إلا في المواضع التي يؤمر الإنسان فيها بالإمساك كالصلاة وكحال الخطبة، فهذه لا يستاك الإنسان فيها لا في الصلاة ولا في الخطبة، وإنما يهدأ ويسكن. أما في غير ذلك فالأمر في ذلك واسع، وكذلك يعني في الأماكن القذرة والأشياء التي يعني الإنسان ما يأتي بالسواك فيها، وإنما يستاك في غالب الأحوال، في غالب الأحوال، ولا يمتنع منه إلا في بعض الأحوال. وهنا قال باب السواك في كل حين، أنه يعني لا يتقيد بوقت معين أو أنه خاص بوقت معين، يعني لما ذكر الترجمة التي قبلها وهي التي ورثها سواك العشير الصائم، وأنها تكون عند كل صلاة وفيه تقييد عند الصلوات، أتى بترجمة تبين بأن الأمر ليس مقصورا عند كل صلاة، بل يمكن أن يكون في غير أوقات الصلوات وعند غير وعند في الأوقات الأخرى التي هي غير هذا التي جاء ذكرها في هذا الحديث. وأورد في حديث عائشة أن شريح بن هانئ سألها رضي الله عنها بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ إذا دخل منزله؟ قالت بالسواك. بأي شيء كان يبدأ إذا دخل منزله؟ قالت بالسواك. وهذا يدلنا على حرص سلف الأمة على معرفة أحوال الرسول صلى الله عليه وسلم في بيته، وسؤالهم أمهات المؤمنين عن أعماله في بيته، وأنهن المرجع في ذلك. وشريح يسأل هذا السؤال بأي شيء كان يبدأ إذا دخل منزله؟ بأي شيء كان يبدأ إذا دخل منزله؟ قالت بالسواك. ويدل على أن السواك يكون في كل حين، والرسول يدخل في منزله في أوقات مختلفة، فإذا يدل على فعله في أوقات مختلفة، ثم أيضا يدل على مشروعيته وعلى استحبابه عند دخول المنزل كما فعل ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا يمكن أن يقال إنه من السنن المهجورة التي هجرها الناس، التي هجرها الناس والتي غفل عنها الناس. وقد قال بعض العلماء إنه لا يكاد يذكر في كتب الفقه، يعني هذا السواك عند دخول المنزل لا يكاد يذكر في كتب الفقه الذين عنوا بجمع المسائل المختلفة وذكر الأوقات المختلفة للأعمال، لا يكاد يذكر في كتب الفقه كما قال ذلك بعض العلماء. وهو من السنن التي غفل عنها كثير من الناس، والتي يصدق عليها أنها مهجورة، بمعنى أنها مغفول عنها وأنه لا يفعلها كثير من الناس. ومطابقة الحديث للترجمة من ناحية تكرر أو حصول الدخول للمنزل في أوقات مختلفة وفي أوقات عديدة، يدخل منزله في الليل والنهار، فأول عمل يعمله صلى الله عليه وسلم إذا دخل منزله أنه يستاك، أنه يستاك. وقد قيل في تعليل هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي النوافل يعني إلا في البيت، يعني معروف من عادته غالبا أنه يصلي الصلوات في المنزل، فإذا صلى بالناس خرج وراح وتنفل في بيته، يأتي من الصلاة ومن غير الصلاة، يدخل منزله آتيا من الصلاة ومن غير الصلاة. وهذا هو الذي كان يفعله صلى الله عليه وسلم، أنه يستاك، أو أول عمل يبدأ به أنه إذا دخل منزله استاك. وقيل أنه ينزل عليه الوحي وهو يريد أن يأتي إلى أتاه الملك ليتلو عليه القرآن وينزل عليه بالقرآن، وأنه يقرأ، وكونه يقرأ القرآن مع الملك أنه يكون على هذه الهيئة الحسنة. قيل هذا وقيل غير ذلك، والله تعالى أعلم. لكن يدلنا على أن هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه كونه يتكرر منه ذلك يدل على مشروعيته، وعلى أنه من سنة رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والإسناد يقول حدثنا علي بن خشرم، وعلي بن خشرم هذا من شيوخ الإمام مسلم، روى عنه الإمام مسلم في علي بن خشرم عايش. حدثنا عيسى وهو ابن يونس، عيسى وهو ابن يونس، وكلمة وهو ابن يونس مثل ما تقدم في الأحاديث الماضية أنه يأتي بها غير التلميذ من أجل أن يوضح، لأن تلميذه ذكر اسم شيخه غير منسوب، لكن من جاء بعده أراد أن يوضح هذا الشخص فأتى بكلمة هو حتى يتبين أن هذه النسبة زيدت من دون التلميذ لتوضيح هذا الشخص المهمل، ولم تضف بدون هو، أو يعني لأنها لو أضيفت لظن أن هذا كلام التلميذ، والتلميذ إنما أتى به على هيئة واحدة، وهي كونها أتى بالاسم دون النسب. فعندما يأتي من دون التلميذ يأتي بكلمة هو حتى يتبين أنه زادها من دون التلميذ للإيضاح والبيان وذهاب الالتباس والاحتمال. وعيسى ابن يونس ابن إسحاق ابن أبي إسحاق السبيعي وهو من الثقات الأثبات، ويروي عن من؟ عن مسعر، ومسعر هو ابن كيدان، وهو من رجال الكتب الستة، وهو أحد الثقات الحفاظ المتقنين، وقد وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، هو من أمراء المؤمنين في الحديث الذين وصفوا بهذا الوصف، فقد أطلق على جماعة أطلق هذا الوصف، وهو أمير المؤمنين في الحديث على جماعة، منهم الثوري ومنهم مسعر هذا ابن كدام البصري. عن المقدام ابن شريح ابن هاني، المقدام ابن شريح ابن هاني، وهو أيضا من الثقات، روى عنه الإمام مسلم، وكذلك وهو يروي عن أبيه شريح ابن هاني، وكذلك أيضا روى عنه الإمام مسلم. من روى عنه مع الإمام مسلم تقريب؟ كلهم يعني طريقتهم واحدة. أيوه.
المقدام روى عنه مسلم والأربعة، والبخاري في الأدب المفرد.
إيه، مسلم والأربعة والبخاري في الأدب، وأيضا أبوه مثله. كيف أبوه؟ أبوه مثله. مسلم والأربعة والبخاري في الأدب المفرد.
نعم
مثله يعني المسلم والأربعة والبخاري في الأدب المفرد. وهو من المخضرمين لصراح بن هانة من المخضرمين. والمخضرمون هم الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يروا النبي صلى الله عليه وسلم, يعني كانوا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وما حصل لهم الشرف في لقيه وصحبته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه, فيقال له المخضرم لأنه أدرك الزمنين الجاهلية وزمن الإسلام ولم يلقى النبي عليه الصلاة والسلام, مثل الصنابحي الذي كان وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولما بلغ الجحفة وفي الطريق إلى النبي صلى الله عليه وسلم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم, بلغه وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم, ولهذا قالوا عنه كاد أن يكون صحابيا, كاد أن يكون صحابيا, ما بينه وبينه إلا يعني شيء يسير, لأنه قدم ليلقى النبي صلى الله عليه وسلم وليتشرف في صحبته, فلما بلغ الجحفة بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم مات, فقال في ترجمته كاد أن يكون صحابيا. فهو من المخضرمين الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يلقوا النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وهو يروي عن عائشة أم المؤمنين, وهي كما عرفنا الصحابية التي أكثرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, والتي هي أحد السبعة الذين عرفوا بكثرة الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والله أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام النسائي رحمه الله: الإبعاد عند الحاجة. وقال: أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا أبو جعفر الخطمي عمير بن يزيد قال حدثني الحارث بن قبيل وعمارة بن خزيمة بن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي قراد رضي الله عنه أنه قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة, وكان إذا أراد الحاجة أبعد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, يقول الإمام النسائي رحمة الله عليه: الإبعاد عند إرادة قضاء الحاجة. وأورد تحت هذه الترجمة حديثين, أحدهما حديث عبد الرحمن بن أبي قراد, والثاني حديث المغيرة بن شعبة. وهذا أول باب يورد فيه النسائي أكثر من حديث, لأن الأبواب الماضية الأحاديث بعددها أو الأبواب بعدد الأحاديث, وفي هذا الباب سيتغير أرقام الأحاديث مع أرقام الأبواب لزيادة حديث في هذا الباب. وسبق أن أوضحت أن الإمام النسائي طريقته تشبه طريقة البخاري من حيث كثرة الأبواب وإيراد الموضوعات والاستدلال بالأحاديث عليها, ولهذا كثرت عنده الأبواب, لأن كتابه يشبه كتاب البخاري من حيث أنه يجمع بين الرواية والدراية. الرواية في إيراد الأحاديث بأسانيدها ومتونها, والدراية بإيراد التراجم التي تورد تحتها الأحاديث وهي مستنبطة من الأحاديث أو الأحاديث دالة على موضوعات هذه التراجم, وهو واضح الدلالة, أو هذا مما يوضح أن الإمام النسائي رحمة الله عليه جمع في كتابه بين الرواية والدراية كما فعل البخاري الكتاب كل منهما كتاب رواية وجراية. والحديث الأول من الحديثين في هذا الباب حديث عبد الرحمن بن أبي قراد قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان إذا أراد الحاجة أبعد وكان إذا أراد هكذا وكان خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخلاء وكان إذا أراد الحاجة أبعد وكان إذا أراد الحاجة يعني أراد أن يقضي حاجته أبعد يعني ذهب بعيدا عن أعين الناس حتى لا يراه الناس يعني معناه أنه يذهب بعيدا ويكون في مكان بعيد عن الناس. فقيل إن المفعول أبعد نفسه يعني أبعد نفسه عن الناس أو أبعد ما يخرج منه عن الناس فيكون المفعول محذوف والتقدير نفسه بمعنى أنه يعني حيث يتوارى عن الناس أو ما يخرج منه يعني يكون بعيدا ويبعده عن الناس. وعبد الرحمن بن أبي قراد يقول خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لكونه إلى مكان قضاء الحاجة وكان عليه الصلاة والسلام ثم وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه إذا أراد الحاجة أبعد يعني هذا شأنه وهذا هديه عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا خرج لقضاء حاجته يذهب بعيدا عن أعين الناس فلا يراه الناس وهو يقضي حاجته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والخلاء يعبر به عن قضاء الحاجة أو عن موضع قضاء الحاجة فيقال له الخلاء لأنه غالبا ما يذهب الناس إلى الخلاء يعني الأماكن الخالية فكان يعبر عن قضاء الحاجة بالخلاء لأنها غالبا ما تقضى الحاجة في الخلاء في ذلك الزمان. وعبد الرحمن بن أبي قراد هذا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه مقل من الحديث وقالوا إنه ليس له عند أصحاب الكتب إلا هذا الحديث عند رواه النسائي ورواه ابن ماجه فهم الذين رووا عنه من أصحاب الكتب الستة وقد رووا عنه هذا الحديث رووا عنه هذا الحديث الواحد فهذا فهو مقل من الحديث وهذا الحديث من وهذا الحديث أو ليس له إلا هذا الحديث عند أصحاب الكتب يعني عند النسائي وعند ابن ماجه. أما حديث المغيرة بن شعبة الذي سيأتي فهو عند جماعة من أصحاب الكتب الستة ليس كهذا يعني وأيضا صاحبه روى أحاديث كثيرة اللي هو المغيرة بن شعبة. أما عبد الرحمن بن أبي قراد فله عند أصحاب الكتب الستة أو لم يروي عنه إلا النسائي وابن ماجة وليس له عندهم إلا هذا الحديث الواحد وليس له عندهم إلا هذا الحديث الواحد. والإسناد في أوله شهور إسحاق بن إبراهيم حدثنا عمرو بن علي وعمرو بن علي هو الفلاس الذي سبق أن مر ذكره هو عمرو بن علي الفلاس وهو من النقاد من المعروفين بنقد الحديث وهو من رجال الكتب الستة أبو عمرو بن علي الفلاس عن يحيى بن سعيد عن يحيى بن سعيد القطان عن يحيى بن سعيد القطان وهذا أيضا من الثقات الأثبات ومن رجال الكتب الستة وهو من أئمة الجرح والتعديل وهو الذي سبق أن ذكرت أن الذهبي لما ذكره في كتاب من يعتمد قوله في الجرح والتعديل ذكر اثنين يعني هما عبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد القطان فقال هذان إذا جرح شخصا فهو لا يكاد يندمل جرحه لا يكاد يندمل جرحه يعني معناه أن أن جرحهم مصيب وأن جرحهم إياه مصيب، يعني لا يكاد يندنل جرحه، يعني معناه أنه ما أصاب الهدف فيما قاله عن الرجل. فيحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي إمامان من أئمة الجرح والتعديل، وهما من طبقة شيوخ أصحاب الكتب الستة، وهما من أئمة الجرح والتعديل. وإذا فعندنا عمرو بن علي الفلاس ويحيى بن سعيد القطان، وهما من أئمة الجرح والتعديل، وكل منهما من أصحاب الكتب الستة، طبعا هو أصحاب الكتب الستة. نعم. حدثنا أبو جعفر الخطمي عمير بن يزيد الخطمي، هم نسبة إلى يعني بطن من الأنصار، ولهذا يقال الخطمي الأنصاري، فهو أنصاري خطمي، أنصاري نسبة عامة وخطمي نسبة خاصة، الخطمي نسبة خاصة والأنصاري نسبة عامة. وهو قال عنه الحافظ أنه صدوق، وروى عنه أصحاب السنن الأربعة، روى عنه أصحاب السنن الأربعة، يعني ليس له رواية في الصحيحين، ليس له رواية في الصحيحين، وإنما الذين رووا عنه من أصحاب الكتب الستة هم أصحاب السنن الأربعة، أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. أيوة. حدثنا الحارث بن فضيل وعمارة بن خزيمة بن ثابت. الحارث بن فضيل هذا ثقة روى عنه الإمام مسلم، و ال والثاني من هو أبو داود والنسائي وابن ماجه، يعني ما روى له البخاري ولا الترمذي. أيوه. والثاني عمارة، عمارة بن خزيمة بن ثابت، وهذا روى عنه أصحاب السنن الأربعة، روى عنه أصحاب السنن الأربعة وهو ثقة، قال عن الحافظ أنه ثقة، وأما ذاك فهو مثله من رجال أصحاب السنن الأربعة، ولكن وصفه بأنه صدوق، يعني أنه دون عمارة ابن خزيمة ابن ثابت. نعم. اللي هو
الأول،
إيه الأول من رجال المسلمين، اللي هو الحارث، إيه الحارث، نعم الحارث من رجال المسلم، والثاني من رجال أصحاب السنة الأربعة، مثل الأول اللي هو أبو يزيد الخطمي، أبو جعفر. نعم كلاهما ثقة، إلا واحد من رجال المسلم والثاني عنده أصحاب السنة الأربعة، كالأول اللي هو أبو جعفر الخطمي من رجال أصحاب السنة الأربعة، إلا أن هذا صدوق وذاك ثقة، إلا أن أبو جعفر الخطمي وصف بأنه صدوق وهو دون الثقة، وأما عمارة بن خزيمة بن ثابت فهذا وصف بأنه ثقة، وكل من الاثنين من رجال السنن الأربعة. أيوة. وبعدين عبد الرحمن بن قراد، نبي قراد. طيب اللي بعده.
قال أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل عن محمد بن عمرو بن أبي عن أبي سلمة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب المذهب عبعد، قال فذهب لحاجته وهو في بعض أسفاره، فقال ائتني بوضوء، فأتيته بوضوء فتوضأ ومسح على الخفين. قال الشيخ إسماعيل هو ابن جعفر بن أبي كثير الفارس.
ثم أورد النسائي حديث المغيرة بن شعبة، حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله تعالى عنه، وفيه أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب المذهب أبعد، إذا كان إذا ذهب المذهب يعني ذهب لقضاء الحاجة، إذا ذهب لقضاء حاجته. وقيل إن المذهب يراد بها كالخلاء وكغيرها من الألفاظ التي يراد بها مكان قضاء الحاجة، يعني إذا ذهب إلى المكان الذي تقوى فيه الحاجة أبعد، يعني إذا ذهب بعيدا عن أعين الناس، ذهب بعيدا عن أعين الناس. ثم إن المغيرة بن شعبة قال إنه ذهب وقال ائتني بوضوء، فلما قضى حاجته توضأ ومسح على 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 خفيه عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر النسائي تعليقا بعد ذكر الحديث بين فيه نسبة رجل من في الإسناد ما